إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الإمام السيد الطاهر العلم التقي النقي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. نعم، قيلت في علي بن الحسين، لكنها أصدق ما تكون في الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. سبق أن تكلمنا عن الإمام الحسين في الخطبة الماضية، واليوم نتكلم عن الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الشاب التقي النقي، سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ما أزال أحب هذا الرجل لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معه. قالوا له: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معه؟ قال: كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضع يده في لحية رسول الله يتلاعب بها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مد له لسانه حتى مص الحسن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسن ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، وقال: اللهم من أحبني فليحبب هذين، أي من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب الحسن والحسين، إنهما سيدا شباب أهل الجنة، فهما المبشرون بالجنة، وهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحسين وإذا رأى الحسن نزل إليهما فهش وبش ولمهما، ثم رفعهما على منكبه صلى الله عليه وسلم ومشى بين الناس، مرة يلتفت على اليمين فيقبل الحسن، ومرة يلتفت على الشمال فيقبل الحسين، وقال: اللهم إني أحبهما، اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين وجميع آل بيته. إنهما من المبرئين، فهما المبرئون الأخيار وهما الأطهار. يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح كساءه فأدخل فيه الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا اليوم نقف مع سيرة هذا الإمام العلم الجليل التقي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن بنته الحسن ابن علي. أبو محمد أكبر أولاد علي رضي الله عنه وأرضاه. أبو محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب ولد في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، وكانت ولادته قبل الحسين بعام أو عامين، فهو أكبر من الحسين رضي الله عنه وأرضاه، شبيه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأيته قلت كأنه النبي صلى الله عليه وسلم رسما ومعنى، شبيه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبه سليل الهدى، حليف أهل التقى، رابع أهل الكسى، ابن سيدة نساء العالمين. أخرج الإمام أحمد بسند رجاله كلهم ثقات. قال علي: لما ولد الحسن جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني هذا، ماذا سميتموه؟ فقلنا: يا رسول الله سميناه حربا، فقال: بل هو حسن. ثم لما ولد الثاني جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني هذا، ماذا سميتموه؟ قالوا: يا رسول الله سميناه حربا، قال: بل هو حسين. ثم لما ولد الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني ابن هذا ماذا سميتموه؟ قالوا: يا رسول الله سميناه حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. وهذا حديث صحيح عن رسول الله بسند رجاله كله ثقات، أخرجه الإمام أحمد. ولد الحسن في محضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدوحة النبوية تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه، فكان أول ما تلقى من ريق ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن في أذنه صلى الله عليه وسلم، فكان أول نداء يسمعه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتفعا بالأذان، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين، لكنه يعقل ويسمع وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن أكبر أبناء علي، له من الأخوة الأشقاء من أمه فاطمة ومن أبيه علي أخته الكبرى أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، زوجها علي رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب، من شدة حبه لعمر زوج ابنته الكبرى أم كلثوم أخت الحسن والحسين إلى عمر بن الخطاب، فأنجبت له زيد وأنجبت له رقية، ولما استشهد عنها عمر ومات شهيدا تزوجها عون ابن جعفر الطيار رضي الله عنهم أجمعين، وأخته زينب بنت علي بن أبي طالب، وتزوجت من عبد الله بن جعفر، وكذلك أخوه الحسين. هؤلاء إخوته الأشقاء، وله إخوة من أبيه، أخوه محمد بن الحنفية ويحيى وعون ومحمد أبناء أسماء بنت عميس وأم الحسن ورملة وعبد الله ومحمد الأصغر وأبو بكر ابن علي بن أبي طالب وعمر ابن علي بن أبي طالب، وهؤلاء قتلوا مع الحسين في موقعة كربلاء، ورقية وأبو بكر الأكبر والعباس كلهم إخوته، وعثمان ومحمد الأوسط وأم هاني ورقية الصغرى وجمانة بنت علي بن أبي طالب وميمونة وخديجة وفاطمة والسيدة نفيسة بنت علي بن أبي طالب. هؤلاء أخوة الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وله من الأولاد كثير رضي الله عنهم، معروف بأبنائه أنهم كثر، منهم الحسن المثنى، سمى ابنه بالحسن المثنى، وزيد وطلحة والقاسم وأبو بكر وعبد الله، وكلهم قتلوا مع الحسين، وعمر وعبد الرحمن والحسين ويعقوب وإسماعيل وحمزة وجعفر وعقيل، هؤلاء أبناء الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وله ذرية أخرى من أبنائه آثرنا ألا نطيل. أما صفات هذا الرجل الشهم الحكيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ففي البخاري عن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبو بكر العصر ثم خرج أبو بكر. أبو بكر أدرك الحسن 2 سنين، حكم أبو بكر، فتوفي أبو بكر بعد 2 سنين، فكان عمر الحسن 9 سنوات. فخرج النبي فخرج أبو بكر بعدما صلى العصر وبرفقته علي رضي الله عنه، ليدلك على الوئام والمحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر بعدما صلى في الناس العصر كما روى البخاري وبصحبته علي، فخرج الحسن يركض فحمله أبو بكر على عاتقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني هذا نسخة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس شبيه بعلي. وعلي يضحك كما جاء في رواية الإسماعيل في البخاري، وكان على جنبه اليمين، يعني كان علي يمشي معه وهو يضحك، وأبو بكر قد حمل الحسن رضي الله عنه. أما صفات الحسن فكان له شعر طويل يصل إلى منكبه، كان أبيض مشرب بحمرة كث اللحية، كان كأن عنقه إبريق فضة، له عنق طويل جميل إبريق فضة، ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، مليحا من أحسن الناس وجها، كان يخضب لحيته بالسواد، كان جعد الشعر يعني خشن الشعر، جعد الشعر حسن البدن، يتختم بيساره رضي الله عنه وأرضاه. أما عبادته فقد كان الحسن سليل بيت النبوة، والذي تربى بالحضرة النبوية عابدا زاهدا تقيا ورعا، لم تلهه الدنيا عن الاستعداد في الآخرة، لقد كان ورعا تقيا، إن توضأ تغير لونه فقيل له: يا أبا محمد توضأ تغير لونك صير أصفر، فقيل له في ذلك فقال: حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه، لما توضع يعني بدخل في مناجات مع الله أخاف ويتغير لوني. كان محافظا على الجلوس في المسجد بعد الفجر يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين بعدين وين يروح؟ ثم يطوف على أمهات المؤمنين في حجرهم يسلم عليهم جميعا، ثم ينصرف إلى بيته رضي الله عنه. كان يقرأ في كل يوم سورة الكهف، وكانت مكتوبة في لوح يحمل اللوح معه في أي بيت باق فيقرأ فيه سورة الكهف. حج ماشيا لله تعالى 25 مرة وهو يحج ماشيا. قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وإن النجائف يعني إبله وقافلته لتقاد معه وبين يديه. ولقد قاسم الله في ماله 3 مرات، 3 مرات نصف فلوسه يعطيها لله. ولقد قاسم الله في ماله 3 مرات حتى إنه ليعطي الخف ويمسك النعل، يعني من كثرة كرمه واحد يفسخ إدلاقه يصدق فيه ويخلي نعله حتى لا يمشي حافي من كثرة جوده وكرمه وإحسانه. وكان يقول: إني والله أن أستحي من الله أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. ولذلك كان يحج ماشيا. من دعائه أنه كان يقول: اللهم إنما نحن بشر، فلا تعذبني بشتم رجل من المسلمين شتمته أو آذيته، فلا تعذبني بذلك يا رب. أما زهده فقد كان رضي الله عنه زاهدا، لقد ترك الحسن الملك والسلطان رغبة بما عند الله تعالى وحقنا لدماء المسلمين مع قوته ومنعته. ولقد كان يقول: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها اتقاء وجه الله. حسن رضي الله عنه بعد ما توفي علي آل الحكم إليه، يعني علي رضي الله عنه كان يحكم الحجاز كلها والعراق، فكانت كلها تحت حكم علي رضي الله عنه. فلما استشهد علي رضي الله عنه أخذ الحكم من بعده والبيعة الحسن بن علي رضي الله عنه، فبايعه الناس ودانت له الناس. لكن في الجانب الثاني يوجد معاوية رضي الله عنه حاكم على الشام وعلى مصر منذ 20 سنة، يعني منذ فتح الشام في عصر عمر ظل معاوية يضبط زمام الشام ومصر إلى أن مات عمر وعثمان في عصر عثمان، فكانت قرابة 20 سنة ومعاوية حاكم. فحرض الناس الحسن على أن يجمع جيشا ويقاتل معاوية فيسترد ملك المسلمين كله يكون تحت إمرة الحسن. وكان على رأس من حرض الحسن قيس ابن سعد بن عبادة حامل لواء الأنصار في فتح مكة، صحابي من شباب الصحابة كان هو حامل اللواء في فتح مكة. حرض الحسن تحريضا شديدا على أن يجمع جيشا عظيما من أهل الحجاز والعراق لكي يقاتل معاوية ويستعيد الحكم. فجهز الحسن رضي الله عنه جيشا عظيما، ولما سار في الطريق الحسن رأى نفوس الناس اللي معه، كان حكيم وكان سيد، فبدأ يتفقد الناس ويشوف أحوالهم ويرسل العيون. فتبين أن في الجيش من خرج انتقاما يريد الانتقام من أهل الشام ومعاوية، وتبين أن في الجيش خوارج أرادوا الفتنة وإسالة الدماء، وتبين أن في الجيش قطاع طرق من أهل العراق دخلوا للغنيمة والكسب، وتبين أن الجيش ليس على قلب واحد ولا يريدون وجه الله إلا القلة القليلة، وإنما أناس يريدوا الانتقام وأناس يريدوا الفتنة، وبعض من دخل في صفوف المسلمين من المنافقين ومرتزقة اليهود ليشتتوا جمع المسلمين. فلما التفت إلى الجيش فإذا هو عظيم حديد يحكم بعضه بعضا، كان جيش قرابة تقول العلماء فوق 35,000. فلما رأى ما فيهم وزيادة على هذا سرقوا متاعه، يعني لصوصية سرقوا متاع الحسن. ولما شعروا أن الحسن يريد الصلح مع معاوية حاولوا قتله فضربوه بالنبل فأتى على فخذه رضي الله عنه بعد حتى هو ما سلم، قال نخلص منه ونقتله كما قتلنا أبوه وكما قتلنا عثمان، هذا بيسوي الصلح، إذا صلح مع معاوية صار الصلح علينا. فهموا بقتله، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمشى إلى معاوية فأرسل إلى معاوية فالتقيا في المدائن هو ومعاوية، وكان معاوية جهز جيش. فلما التقى مع معاوية طلح هو مع معاوية واتفق واشترط على معاوية شروط فوافق وقبلها كلها. وبعد ذلك سمي هذا العام عام الجماعة فاصطلح أهل الإسلام ودانت الدولة الإسلامية كلها بخليفة واحد، واستقر الأمر، وعاد الحسن رضي الله عنه إلى المدينة محاقنا دماء المسلمين. قال ابن الأثير: دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله، ويقول: ما أحببت أن لي أمر أمة محمد على أن يهراق في ذلك محجمة دم، لو قليل من الدم، ما أريد أن يكون حاكم ويراق دم المسلمين. وكان رضي الله عنه عندما سئل عن سبب تركه للخلافة قال: خشيت أن يجيء يوم القيامة 70,000 أو 80,000 أكثر أو أقل، كلهم تنضح أودادهم دما، كلهم يستعدي الله في يقول لي فيما أهرقت دمي. قل: أخاف يكون الناس يوم القيامة 70-80,000 يسألون يقول: يا حسن لماذا أرقت دماءنا؟ فخشي الله تعالى في ذلك، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قيدا. وعاد الحسن رضي الله عنه إلى مدينة، وكان كريما، اشتهر عنه الكرم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان جوادا. سمع مرة رجلا في الصلاة وهو يصلي وجنب واحد ما يعرفه، فسمعه يقول: اللهم ارزقني 10,000 درهم أفك فيها ديوني، علي ديون، اللهم ارزقني 10,000 درهم أفك فيها عسري. فلما قضيت الصلاة خرج الحسن مسرعا إلى بيته، فأتى 10,000 درهم ودفعها للرجل، فقال: خذها فك فيها عسرك. قال ابن سيرين رحمه الله: أعطى الحسن بن علي رجلا واحدا في يوم 100,000 درهم، 100,000 في يوم واحد أعطاه. قال الذهبي عن أبي هارون: انطلقنا حجاجا فدخلنا المدينة، كنا وفد كبير، فدخلنا المدينة فأتينا إلى بيت الحسن بن علي، فحدثناه بمسيرنا وحالنا وما أصابنا من تعب. قال: فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا 400 درهم، وفد كامل، كل واحد أعطاه 400 درهم. فرجعنا إليه فأخبرناه بيسارنا حال ميسور، فقال: لا تردوا علي معروفي، فلو كنت على غير هذا الحال كان هذا لكم يسيرا، كل عندي بعد فلوس أكثر لدفعتها لكم. ذكر الإمام ابن أبي شيبة في مسنده في باب الرجل يهدي للرجل فيقبل الهدية، قال: خرج الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه إلى البادية، فرأى في البادية راعي غنم، فراعي الغنم لما عرف أن هذا الإمام الحسن رضي الله عنه أتاه يركض، فسلم عليه وقبله: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فأهداه شاة، أعطاه شاة من الغنم، فقال: أحر أنت أم مملوك؟ قال: أنا مملوك. قال: إذن هي ليست لك، هذه للناس. قال: لا يا سيدي، إنها لي وهي هدية مني لك، فاقبلها. فقبلها الحسن، ثم رجع رضي الله عنه وأرسل خدامه إلى سيد هذا الولد أو الغلام، فاشترى الغلام واشترى معه الغنم، فأعتق الغلام وأهداه الغنم كلها، قال: خذها لله تعالى. وكان رضي الله عنه مشهورا في كرمه أكثر مما يصف الواصفون في كرمه رضي الله عنه، كان متواضعا شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه. قال الرواة: ربما خرج الحسن إلى الطريق فرأى الفقراء قد تجمعوا على قارعة الطريق يأكلوا من كسر الخبز الذي يجدونه مرمي في القمامة أو في الطرقات، فيجتمعوا يأكلوا مثل عمال النظافة يتجمعون يأكلون، فكان يجلس معهم، إذا دعوه يجلس معهم، فقال: دعوني إلى عسر، يعني جماعة معسرين وعدموني، فكيف لا أستجيب؟ فيأكل معهم ثم يدعوهم إلى دارهم، يدعوهم إلى دارهم، فيمد لهم موائد الطعام ويكسوهم ويعطيهم الأموال ثم يخرجهم رضي الله عنه وأرضاه. وربما دعاه الصبيان الصبيان الصغار فيستجيب دعوتهم ويمشي معهم يأكل. من تواضعه رضي الله عنه ما تواضع عبد لله إلا رفعه، ما داده تواضعه إلا رفعة عند الله تعالى. وكان حليما، حليما إلى درجة أنه يسب ويشتم ويحاول أن يغاب فلا يغضب ولا يغضب. قال مروان بن الحكم: كان حلم الحسن يوازي الجبال من شدة حلمه. ذكر الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام أن رجلا من أهل الشام، معروف العداوة التي حصلت ما بين أهل الشام وأهل العراق، ولذلك أهل الشام عندهم نوع من الانحياز إلى معاوية وبني أمية، وأهل العراق عندهم نوع من الانحياز والتشيع إلى علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رجل من أهل الشام إلى المدينة فدخل المدينة، قال الرجل: فرأيت راكبا على بغلة، رجلا راكبا على بغلة لم أرى أحسن وجها منه، ولا سمسا ولا ثوبا ولا دابة، فمال قلبي إليه، يأخذ القلوب إذا شفته، فمال قلبي إليه، فسألت عنه فقيل لي: هذا الحسن بن علي رضي الله عنه. قال: ف فامتلأ قلبي بغضا له وحسدا أن لعلي ولد مثل هذا. قال جماعة بينهم بين علي شيء، يقول فامتلأ قلبي بغضا أن علي يكون عند مثل هذا الولد في الجمال والأدب والحسن. قال فأتيته فقلت له أأنت علي، أأنت الحسن ابن علي بن أبي طالب؟ قال نعم. قال فجعلت أسبه وأسب أمه وأسب أباه وقول له فيك وفيك، ولا يزداد إلا سكوتا وحلما. فلما انتهيت من كلامي قال يا رجل أحسب أنك غريب عن المدينة، يعني مو هذا كلام أهل المدينة. قال يا رجل أحسب أنك غريبا؟ قلت نعم. قال يا رجل هذه داري، مر بنا، فإذا احتجت إلى منزل أنزلناه، وإذا كانت إليك حاجة عاوناك، وإذا كنت محتاج إلى مال آتيناك، فهذه داري فانزل بداري. قال فوالله من صرف الرجل مما رأيت من حلمه إلا وهو أحب رجل إلى قلبي على وجه الأرض مما رأيت من حلمه رضي الله عنه وأرضاه، إنه سليل بيت النبوة ممن تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا الحب الذي أجداه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن خاص برسول الله، بل كل صحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الحسن، منهم أبو بكر رضي الله عنه، فمن شدة حب أبو بكر للحسن كان يحمله ويقدمه على أبنائه. ولما توفي أبو بكر وكبر الحسن والحسين كلهم سمى أبناءه أبو بكر، فالحسن عنده أبو بكر والحسين عنده أبو بكر. وكان يقول أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، يعني أقوم وأكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أكرم أبنائي. وأما عمر فقد كان عمر يحب الحسن والحسين حبا شديدا، حتى أنه كان يقدمهم على أبنائه. ولما دون عمر الدواوين سوى وزارة مالية وبدأ يوزع الفلوس بعدما فتحت الشام وسقطت دولة الروم ودولة كسرى، فاضت على المسلمين أموال فجعل يدون الدواوين، يعني هذه القبيلة لها كذا، فأول من بدأ بالعطايا أهل بدر، أول الناس، فقال هذا عطاء أهل بدر لكل واحد 10,000. فلما انتهى إلى علي قال علي من أهل بدر والحسن من أهل بدر والحسين من أهل بدر، ومضغار توهم مولودين، يعني مات النبي عمره 8 سنوات صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر يا أبتي كيف تقدم هذين الغلامين علي؟ أنا عبد الله بن عمر وقد علمت سبقي في الإسلام وهجرتي لله، أنا كيف تقدم الولد هذا علي؟ تعطيهم كل واحد 10,000 درهم. فقال له عمر رضي الله عنه ويحك يا بني، ويحك ماذا تقول؟ ائتني بجد مثل جدهما، جيب لي جد عندك مثل جدهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ائتني بأب مثل أبيهما علي، أو ائتني بأم مثل أمهما فاطمة، أو ائتني بجدة مثل جدتهما خديجة، ويحك ما تقول يا بني. ثم قال له والله يا بني لأبوهما خير من أبيك ولا أمهما خير من أمك، يعني هذا أبوه علي وأمه فاطمة، هؤلاء خير منك. فقد كان رضي الله عنهم يحبهم حبا عظيما جزيلا، ولذلك سموا أبنائهم على اسم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عثمان فقد كان حبه للحسن لا يوصف، فلما طلب عبد الله بن أبي السرح وهو فاتح، أو عبد الله بن أبي السرح فاتح أفريقيا، طلب من عثمان قال يا عثمان أرسل لنا جيش، نبي جيش في خيار الصحابة الشباب الموجودين، وأرسل لنا قائدا عظيما حتى نفتح باقي أفريقيا. فأرسل له عثمان بن عفان رضي الله عنه جيشا عظيما في عبد الله بن الزبير وفي عبد الله بن عمرو وفي عبد الله بن عمر وفي عبد الله بن عباس بقيادة الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، سلم القيادة وقال روح افتح. ولذلك عد الحسن من الغزاة الفاتحين، دخل أصبهان غازيا ثم إلى جرجان بعدما انتهى منه، انتقل إلى فتح المشرق رضي الله عنه. ولم يبقى بدار عثمان، يوم الخوارج حاصروا عثمان وأسلموا، وقال عثمان لكل الناس أبرأ وكل من سال دم في عنقه لا يعني خوارج، ما بين عثمان جرد 2 سنة في عمره رضي الله عنه. فحاصروا دار 40 يوم، وبدأ من خطى على المنبر الله لا حد يقوان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقم أياء قط كرهه في الصلافة، فأراد الناس أن ينزعوه منك فلا تنزعه ولا تقاتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان عن القتال، وأرسل معاوية إلى عثمان أرسل لك جيش حتى يقضي على الخوارج اللي يحاولون قتلك في المدينة. فقال أخشى أن يضيقوا على الناس طرقات المدينة ويضيقوا عليهم أقواتهم وأرزاقهم. فانصرف كل الناس، الصحابة كلهم موجودين مشوا على بيت عثمان، فظل عثمان ينتظر حتفه فلم يبق على باب داره إلا الحسن رضي الله عنه كما ذكر ذلك الذهبي في سير الإعلام. فلما هجموا على باب عثمان حمل الحسن سيفين يقاتل باليمنة واليسار، لا لم يقاتل إلا الحسن بسيفين يضرب يمينا ويسارا عن دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الوحيد الذي تبقى من حبه لعثمان رضي الله عنه. قالوا له تقتل، قال أقتل في سبيل الله وفي دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أحبه حبا شديدا وسموا أبناءهم على عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما علاقة الحسن مع علي والده فقد كان الحسن مطيعا سامعا لأبيه علي رضي الله عنه، والحسن هو أول من أشار على علي رضي الله عنه بأن لا يخرج من المدينة. فلما وقعت الأحداث وخرج علي مع من كان في المدينة حملوه حملا وقهرا وقسوة إلى العراق وإلى الكوفة، ثم وقعت موقعة الجمل ما بين علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، قال الحسن لأبيه يا أبتي ألم أكن أنهاك عن البيعة بعد مقتل عثمان؟ قلت لك إذا قتل عثمان لا تقبل البيعة، لأن الناس يقولون هذا متواطئ، شوف قتل الرجل ورضيت أن تكون خليفة بعد قتله. قال يا بني خشيت أن ينفرط أمر المسلمين، خفت إذا مالهم خليفة ينفرط أمرهم. قال يا أبتي ألم أنهك أن تخرج من المدينة؟ ما قلت لك لا تطلع من المدينة مع هؤلاء، دعك حتى تأتيك وجوه العرب ورؤساء الأمصار. قال يا أبي، قال يا بني غلب على أمري. فقال يا أبتي ألم أنهك عن الجمل؟ يعني ما نهيتك تطلع تقاتل باقي الصحابة طلحة والزبير وفلان وفلان، أما نهيتك عن ذلك يا أبتي؟ قال يا بني لم أكن أظن أن الأمر يبلغ ما بلغ، يا بني ليت أباك مات قبل 20 سنة، يعني ليتني مت وما أدركت هذه الأشياء، أدركت هذه الأشياء التي وقعت للصحابة وحصل ما حصل فيها من الفتن. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه معروفا بالحكمة والعقل والنصيحة. وأما علاقته مع معاوية فبعد عام الجماعة وعام الصلح كان معاوية رضي الله عنه يحسن إكرام الحسن، حتى أنه أعطى الحسن في جلسة واحدة 400,000 درهم، فأعطاه الحسن قال أعطيك عطاء من لا يعطيك بعد ولا قبل من الناس، فأعطاه 400,000 درهم وكان يوصي به خيرا هو وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أبي محمد الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب، سليل بيت النبوة وسيد شباب العالمين وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه نعم المثل لحب الصحابة رضي الله عنه، ونعم المثل للولد الصالح والرجل الحكيم والقائد التقي، ونعم المثل للعابد الزاهد الذي يحقن دماء المسلمين ولا يرى الخروج وقتل الناس وإسالة دمائهم. رضي الله عن أبي محمد الحسن وعن أخيه أبي عبد الله الحسين وعن والدهما علي رضي الله عنه وأمهما فاطمة، وصلى الله على جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، توفي الحسن ابن علي رضي الله عنه شهيدا مسموما، فقد سمه أحد خدامه ولا يعرف السبب في سمه، فلا يعزى الأمر إلى زوجة له أو إلى أن معاوية أمر بذلك، فكل ذلك كذب وافتراء. توفي شهيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي وابن خلدون المؤرخ وابن العاض المالكي، وقال هذا أمر مغيب، يعني سبب من سمه ليش سموه، هذا أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلق الله تعالى في زمن متباعد لم نتلق فيه بنقل ناقل بين أيدي قوم ذوي أهواء وفي حال فتنة عصبية ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، يعني هذه فتن لم يثبت في ذلك شيء. وأمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة في المدينة أن يخرج إلى قناء داره، يعني طلعنا إلى الحوش، فسألوه عن ذلك، قال أريد أن أنظر إلى ملكوت الله تعالى. واستأذن رضي الله عنه من أم المؤمنين عائشة قبل أن يموت أن يدفن في الحجرة النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقالت عائشة نعم وكرامة، يعني استاهل أبو محمد وكرامة، هو باقي مكان واحد بس والحجرة 9 4، فقالت نعم وكرامة. فلما توفي هو قبل الله يموت قال للحسين أخوه، قال استأذن لي بعد وفاته يمكن تستحي. فلما توفي جاء الحسين مرة ثانية قالت نعم وكرامة، فلما حملوه أرادوا دفنه في الحجرة النبوية احتج بنو أمية يعني أهل عثمان مروان بن الحكم وسعيد بن العطوة للمدينة، فقالوا كيف يدفن عثمان في البقيع برا طلعتوه والحسن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل عثمان. فاشتد النداء بين الناس وكاد يقع بينهما شيء، فتدخل أبو هريرة وقال للحسين أذكرك بقول أخيك، يعني ذكرك بكلام أخوك، إن أبى الناس فادفني مع أمي في البقيع، إذا الناس رفضوا ادفني مع باقي المسلمين في البقيع. فرضي الحسين رضي الله عنه أن يدفن أخاه الحسن وهو هناك مع باقي الصحابة رضي الله عنه، وإن كان جسده في الأرض فروحه في الجنة ما ضره، دفن في الحجرة ولا دفن في البقيع فهو مبشر في الجنة من السابقين الأولين. صلى عليه سعيد بن العاص والي المدينة بحضرة الحسين رضي الله عنه وقال لولا أنها سنة لما قدمتك، يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إمام الناس هو الذي يصلي فيهم لما خليتك تصلي، أصلي أنا على أخوي. فقدم سعيد بن العاص وصلى عليه وصلى عليه الناس وضجت المدينة بالبكاء وسمع الصياح ويقال مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. توفي وهو في ريعان شبابه عمره 47 سنة في زهرة شبابه رضي الله عنه في سنة 50 من الهجرة، 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره ما تجاوز 47 48 سنة. من أقواله الحكيمة، كان حكيما، كان يقول من ازداد علما وازداد على الدنيا حرصا لن يزدد من الله إلا بعدا، يعني كلما الله زادك علم يجب أن يزيد زهدك في الدنيا، ولذلك الله زاده علما فازداد زهدا. وكان من أقواله أن قال إن من كان قبلكم يعني الجيل الأول من الصحابة رأوا القرآن رسائل من ربهم، يعني فهموا أن هذا القرآن تقرون الآيات والسور وهذه المعاني هذه رسائل الله يرسلها للناس، رأوا أن القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، يعني إذا صار الليل يقرون الرسائل هذه يتدبرون معانيها، وكانوا يطبقونها بالنهار إذا صار الصبح يطبقونها في حياتهم وإذا صار بالليل يتدبرونها. وكان يقول اعلموا أن الحلم زينة، إذا الله كسى الإنسان بالحلم فهذا زين، والوفاء مروءة والعجلة سفه والسفر ضعف، ومجالفة أهل الجناعة شين، ومخالطة أهل الفسق ريبة، يعني إذا خالطت الفساق جيب الشك على نفسك. وكان يقول لأبنائه يا بني تعلموا تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم وغدا كبارهم فمن لم يحفظ فليكتب، صحيح إن اليوم صغار بكرة سنكون أكبر الناس، وهكذا الإنسان يتدرج، فلذلك أرشدهم للتعلم. رضي الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، جمعنا الله وإياه وباقي الصحابة في جنة النعيم، وأبعد الله تعالى عنا وعنكم الشيطان الرجيم، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين، وعن معهم بمنك وفضلك يا رب العالمين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.